يسلبه عما قليل ويلقى الذل والحربا.
الحمد لله رب الأرباب مسبب الأسباب خالق البشر من تراب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الوهاب، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله خير من صلى وصام وعبد الله وقام وأما البيت الحرام، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في كل مكان عبر قناة ابن عثيمين في برنامجكم المستمر في سير الفقه، الذي نستعرض فيه المسائل المهمة التي تهم كل مسلم ومسلمة في حياتهما اليومية في عبادتهما ومعاملاتهما. نرحب في هذا البرنامج بضيفه فضيلة الشيخ سعد، فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
حياك الله ورحب بك أخي العزيز، وأرحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله أن يسبغ عليهم نعمة وأن يتم عليهم فضلة وأن يجعلهم على أكمل الوجوه وأتمها، وأن يجعلهم ممن جمع بين سعادتي الدنيا والآخرة.
اللهم آمين. مشاهدين الكرام، قد أنهينا معكم في الحلقات الماضية ما يتعلق بالمسائل حول الصيام، وعلنا أن نبتدئ هذه الحلقة في ما هو مهم من مسائل رمضان، وهو مسألة الاعتكاف. فحكم الاعتكاف وتعريف الاعتكاف والأحكام المتعلقة فيه وكذلك الفضائل المتعلقة في هذا الباب العظيم، علنا أن نبتدئ بتعريفه وحكمه. تفضل يا شيخ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فإن الاعتكاف يراد به لزوم المسجد من أجل التقرب لله جل وعلا، والاعتكاف عبادة من العبادات التي يتقرب بها المؤمنون إلى ربهم جل وعلا، ولذلك قال جل وعلا: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، ويقول جل وعلا: سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وقال جل وعلا: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف، وكان يعتكف العشر الأواخر، وثبت أن نساءه اعتكفن معه واعتكفن بعده، ولا زال الناس يتقربون لله جل وعلا بهذه العبادة العظيمة، عبادة الاعتكاف، بلزومهم لأحد المساجد تقربا لله عز وجل. والحكمة في مشروعية الاعتكاف أن الاعتكاف يقطع الإنسان عن أشغاله الأخرى التي تشغل ذهنه وتجعله لا يتدبر في آيات القرآن، ولا يتفهم المعاني العظيمة التي قد احتوت عليها الآيات القرآنية. كما أن الاعتكاف يجعل الإنسان يتفكر في خلق الله ويتفكر في صفات رب العزة والجلال. الاعتكاف يجعل الإنسان يتجرد من أمور الدنيا، وبالتالي يكثر تعلقه بربه جل وعلا. ومن هنا فإن الاعتكاف له مميزات وحكم عظيمة، والاعتكاف له شروط لا يصح إلا لمن كان متصفا بها، فلا يصح الاعتكاف إلا من مسلم، أما غير المسلمين فإنه لا يصح اعتكافهم، لأن الاعتكاف قربة وعبادة يتقرب بها لله جل وعلا، فلا بد من تقديم شرط صحة العبادات، ألا وهو الدخول في دين الإسلام. ولا بد أن يكون الاعتكاف لطاعة الله عز وجل. من جاء إلى المسجد من أجل مراعاة الخلق هذا ليس بمعتكف. من جاء إلى المسجد لملازمة غريم له يطلبه دين فهذا ليس معتكفا. من جاء من أجل أن يوسع صدره وأن يدخل السرور الدنيوي على قلبه فهذا ليس بمعتكف. فلا بد أن ينوي الإنسان باعتكافه التقرب لله جل وعلا. هكذا أيضا يشترط أن لا يكون الإنسان جنبا، لأن الجنب لا يجوز له اللبث في المسجد، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. ولا بد أن يكون الاعتكاف في مسجد، فلا يصح للإنسان أن يأتي إلى مدرسة فيقول أنا معتكف فيها، لأن الله يقول: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وفي هذا دلالة على أن كل مسجد يصلح أن يعتكف فيه. بعض أهل العلم قال بأن الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد الثلاثة، لما ورد من خبر ابن مسعود الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، ولكن هذا قد تكلم فيه من جهتين، من جهة الإسناد، حيث إن كثيرا من العلماء قال بأن هذا الخبر الصواب أنه موقوف وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. وعلى فرض ثبوته فإن قوله لا اعتكاف لا يراد به نفي الاعتكاف في الكلية، وإنما المراد به نفي الاعتكاف الكامل. وقد اعتكف بعض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المساجد التي في أطراف المدينة في زمن النبوة، كما أن بعض الصحابة اعتكف في مساجد الأمصار بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا زال الناس يتناقلون مثل هذا واحدا قرنا عن قرن. والاعتكاف يجوز أن يكون للرجال كما اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون الاعتكاف أيضا للنساء كما اعتكف أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا تعتكف المرأة في المسجد إلا بإذن الزوج، لا يصح لها أن تعتكف بدون إذنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فهذا دل على أن المرأة لا تذهب للمسجد لا للصلاة ولا للاعتكاف إلا بإذن الزوج. فإن كان لها حاجة في صلاة أو نحوه تنقضي سريعا لزمه أن يأذن لها، أما إذا كانت ستبقى وقتا كثيرا قد يترتب عليه فوات شيء من مصالح بيت الزوجية أو من مصالح الأبناء، فحينئذ يجوز للزوج أن يمنعها منه. ومن هنا يحق للزوج أن يمنع زوجته من الاعتكاف. الاعتكاف لو قدر أن الزوج أمر زوجته وقال لا تعتكفين في المسجد، أو وهي قد بدأت الاعتكاف أمرها بقطع الاعتكاف، فحينئذ نقول الاعتكاف على نوعين أو على ثلاثة أنواع. النوع الأول اعتكاف تطوع، فحينئذ يجوز لها أن تقطع اعتكافها، فإذا أمرها الزوج بقطع الاعتكاف وجب عليها طاعته. الثاني اعتكاف منذور وقد أذن لها الزوج بهذا الاعتكاف قبل الدخول فيه، فحينئذ لا يجوز له أن يأمرها بقطع الاعتكاف ويلزمه أن يجعلها تكمل، لأنه قد أذن لها في ابتدائه فوجب عليها إكماله. الثالث اعتكاف منذور لمدة 10 أيام مثلا لكنها لم تستأذن الزوج، فحينئذ إذا طلب الزوج منها أن تقطع الاعتكاف لزمها أن تقطع الاعتكاف، ووجب عليها أن تقضي هذه الأيام في من أيام أخر متى لم يكن للزوج حق عليها. الاعتكاف كما تقدم يكون في كل مسجد، لكن المساجد التي توضع في البيوت هذه ليست مساجد وإنما هي مصليات، في بعض الناس يضع في طرف البيت مصلى يصلي فيها للبيت، فهذا ليس مسجدا ولم يخصص مسجدا، وبالتالي فإنه لا يحق لأحد أن يعتكف فيه، حتى النساء لا تعتكف فيه، لكن إن جلست فيه للعبادة أجرت على عبادتها فيه. أما الاعتكاف لا بد أن يكون في مسجد، ولذلك لم يعتكف نساء النبي صلى الله عليه وسلم في مصلياتهن في بيوتهن. والاعتكاف بالنسبة للرجال لا بد أن يكون في مسجد تقام فيه الجماعة، لأن الجماعة واجبة كما تقدم، وبالتالي لا يصح أن يكون الاعتكاف سببا لترك شيء من الواجبات الشرعية، ومن هنا فلا يصح اعتكاف في غير المساجد التي تقام فيها الجماعة. هل يشترط في هذا المسجد أن تقام فيه الجمعة؟ نقول لا يشترط هذا، خصوصا لأن الجمعة وقت واحد في الأسبوع، ولو قدر أن الإنسان تخلل وقت اعتكافه وقت جمعة فإنه يذهب من مسجده الذي لا جمعة فيه للمسجد الذي فيه الجمعة ليصلي الجمعة ويعود، ويحسن به حينئذ ألا يبكر إلى الجمعة ليبقى أكبر قدر ممكن في محل اعتكافه، وهكذا يحسن به أن يبادر بالرجوع إلى مسجده، حتى السنة يحسن به أن يصليها في المسجد الذي يعتكف فيه. في أثناء ذهابه وإيابه لا يلزمه أن يسرع، وبإنما يمشي مشي العادة، يمشي مشي العادة، لأنه هذا خروج معتاد، فجاز أن يبقى على حدود العادة والعرف. الاعتكاف الأصل أنه مستحب وأنه مندوب إليه، يؤجر العبد عليه، لكن لو نذر الإنسان اعتكافا فإنه يجب عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. فإذا نذر الإنسان اعتكافا وجب عليه الاعتكاف. والاعتكاف قد يكون في الليل، قد يكون في النهار، والصواب أنه يصح أن يكون ساعة واحدة. لو مثلا جاء الإنسان من الظهر إلى العصر في جميع أيام رمضان يجلس في المسجد، ينوي الاعتكاف بين هذين الوقتين، لا حرج عليه في هذا، كما هو مذهب الإمام أحمد والإمام الشافعي. المالكية والحنفية يشترطون أن يكون المعتكف صائما، وبعضهم يشترط أن يكون الاعتكاف ليوم كامل ليستوعب الصيام، ويقولون الاعتكاف مرتبط بالصيام، وهذا القول قول مرجوح، والصواب أن الاعتكاف يصح ولو لم يكن الإنسان صائما، ولا يلزم أن يكون يوما كاملا. ويدل على ذلك أدلة، منها ما ورد من حديث عمر رضي الله عنه في الصحيح، قال: يا رسول الله، إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك، إني نذرت أن أعتكف ليلة، والليل ليس محلا للصيام وليس يوما كاملا، ومع ذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء بنذره. ويدل على ذلك ما ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف 10 أيام من شهر شوال، مما يدل على أن الاعتكاف لا يلزم أن يكون في رمضان، بل جميع أيام السنة محل للاعتكاف. تقدم معنا كلامنا في اعتكاف المرأة في مسجد بيتها، وقلنا أن الصواب أنه لا يصح هذا الاعتكاف، وهذا قول الجمهور خلافا للحنفية. طيب، ما هو عندنا المسجد فيه مرافق وملحقات، ما هو المحل الذي يصح أن يعتكف فيه، وما هو الذي المحل الذي لا يصح أن يعتكف فيه؟ بيت الإمام والمؤذن ليس من المسجد، بالتالي لا يصح لهما أن يجلسا في بيتهما ويقولان نحن معتكفان، لأنه خارج المسجد ولم يخصص لأداء الصلاة فيه. دورات المياه ليست من المسجد الذي يصلى فيه، وبالتالي لا يصح أن يعتكف فيها. هكذا أيضا بالنسبة لي، يعني يبقى هنا سؤال عن الغرف، مثل مكتبة في المسجد، هل يعتكف فيها؟ المنارة التي تكون في المسجد هل يعتكف فيها؟ فنقول هذه المرافق على نوعين: مرافق يكون بابها على المسجد، فحينئذ هي جزء منه، وبالتالي يصح أن يعتكف فيها. وهناك مرافق بابها على الخارج، فهذه المرافق ليست من المسجد، يعني فبالتالي لأنه إذا أراد أن يصلي يحتاج إلى أن يخرج خارج المسجد ثم يدخل فيه مرة أخرى، وبالتالي لا نعدها من المسجد، ومن ثم لا يصح للإنسان أن يعتكف فيها. السرحة أو الحوش الذي في المسجد أو الساحات يسمونها سابقا الرحبة، ما اسمها؟ الرحبة. هل يصح للإنسان أن يعتكف فيها أو لا يصح؟ نقول هذه الرحبة على نوعين. النوع الأول رحبة غير مسورة، ساحات جوار المسجد ليس لها أسوار، فهذه لا يصح الاعتكاف فيها، وبالتالي لأنها ليست من المسجد أصالة وليست من المكان المخصص للصلاة فيها. النوع الثاني رحبة مسورة، هذه الرحبة المسورة داخل سور المسجد، فهذه وقع خلاف فيها بين الفقهاء، والأظهر أنها جزء من المسجد، وبالتالي يصح للإنسان أن يعتكف فيها. بعض الفقهاء يقول عندما تحيض المرأة تجلس فيها، يعني المرأة إذا حاضت وجب عليها قطع الاعتكاف، لأن الحائض لا يجوز لها اللبث في المسجد، لما ورد في الحديث: لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، كما رواه الإمام أبو داود بإسناد جيد. فحينئذ نقول بأن الحائض إذا حاضت وجب عليها قطع الاعتكاف. بعض الفقهاء يقول تنتقل من المسجد وتجلس في رحبته لكن في النفس من هذا شيء، لأن الرحبة إن كانت من المسجد لم يجوز لها اللبث فيه، وإن لم تكن من المسجد لم يصح لها قضاء الاعتكاف فيه، وبالتالي إذا جاءتها الدورة فإنها تقطع اعتكافها وتذهب إلى بيتها. وهكذا المرأة إذا توفي عنها زوجها لا يصح لها أن تقضي مدة الإحداد معتكفة في المسجد، بل يلزمها أن تلبث في البيت الذي تسكنه أو جاءها نعي زوجها فيه. من المسائل المتعلقة بهذا سطح المسجد، سطح المسجد إذا كانت درجته على المسجد فإنه حينئذ يصح للإنسان أن يعتكف فيه. أيضا عندك ما لو زيد في المسجد، يعني توسعة المسجد، التوسعة إذا وسع المسجد دخلت في المسجد وأصبحت جزءا منه وبالتالي يصح الاعتكاف فيها. ومن هنا فإن التوسعات التي في الحرمين الشريفين وفي غيرها تعد جزءا من المسجد، والمعتكف فيها يعد معتكفا في المسجد، مسجد الكعبة أو المسجد النبوي. والاعتكاف في الحرم فضيلة وعبادة عظيمة يتقرب الإنسان بها لربه عز وجل، لأن الاعتكاف في الحرم يجعل الإنسان يطوف، وهي عبادة لا توجد في غير هذا المكان، يجعل الإنسان يصلي الصلاة النافلة ويكثر منها، والصلاة النافلة في الحرم بمئة ألف صلاة فيما عداه من المساجد. يبقى هنا أيضا عندي مسألة أن السفر إلى الحرمين والمسجد الأقصى من أجل الاعتكاف هذا مشروع وجائز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يسافر إلا إلى ثلاثة مساجد. وأما أن يسافر الإنسان للاعتكاف في مسجد غير هذه المساجد الثلاثة فإنه لا يصح منه ذلك، مثال هذا سافر إلى الرياض ليعتكف في أحد مساجدها الكبار، نقول هذا لا يجوز، ولا يجوز أن تشد الرحال إلا إلى المساجد الثلاثة. هنا مسألة متعلقة بهذا، وهي أن بعض الناس يذهب إلى مكة ويسكن في العزيزية في شهر رمضان ويستأجر، فنقول هذا لم يذهب من أجل الاعتكاف، وإنما ذهب من أجل إدراك فضيلة الأجر والثواب، لأن الصلاة في مكة بمئة ألف صلاة فيما عداه من المساجد على الصحيح من أقوال أهل العلم، وبالتالي فهو ذهب إلى مكة لإدراك هذه الفضيلة، ومن أجل ألا ينشغل بشيء مما كان يعمله مما يخالف ما جاءت به الشريعة. فحينئذ نقول لا بأس للإنسان في أن يسافر إلى مكة ويجلس خارج المنطقة القريبة من مسجد الكعبة من أجل أن يتمكن من إدراك الصلاة التي بمئة ألف صلاة فيما عداه من المساجد. نعم.
جميل، أحسن الله إليك يا شيخ، بارك فيك ونفع الله بك الإسلام والمسلمين. بعض الناس يقول هل يجوز أن أخرج من اعتكافي لزيارة مريض أو اتباع جنازة أو صلاة على ميت أو غير ذلك مثلا، أو قد يكون واجب أحيانا، قد يكون المريض قريبا له، هل يجوز له أن يخرج من اعتكافه ثم يعود؟
نعم، قبل أن ندخل في هذه المسألة وهي مسألة مهمة، في مسألة أهم من هذه، وهي أن بعض الناس يعتكف ويرتب على ذلك ترك واجبات. مثال هذا، عند إنسان عنده وظيفة يأخذ منها راتبا فيتغيب عن وظيفته من أجل الاعتكاف، وبالتالي يؤكل نفسه مالا حراما من أجل أن يتمكن من فعل سنة. ومثل هذا أيضا الأئمة والمؤذنون الذين يتركون مساجدهم ليعتكفوا في الحرم، فيقال لهم حينئذ أخطأتم بمثل هذا، تركتم الواجب من أجل مندوب. وبالتالي أيضا فيما يتعلق برعاية الأبناء يجب على الأهل صاحب البيت أن يرعى من في بيته، كلكم راع وكلكم من مسؤول عن رعيته، فالرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، فعندما يذهب إلى الحرم ويعتكف ويترك مراعاة أبنائه وتفقد شؤونهم أو النفقة عليهم، نقول أخطأت بمثل هذا، كيف تترك الواجب من أجل سنة أو مستحب. ومثله من كان عنده والدان لا يقوم أحد بشؤونهما ويحتاجان إلى من يرعاهما، فرعايتهما والإحسان إليهما واجب، فكيف يترك الواجب من أجل أمر مستحب؟ وحينئذ ينبغي بين الموازنة بين الاعتكاف وغيره، حتى ولو كان اعتكافا في المسجد الحرام. بالنسبة لهذه المسألة، الأصل أن المعتكف يبقى في المسجد ولا يخرج منه، هذا هو الأصل، لأن معنى الاعتكاف لزوم اللبث، اللزوم المسجد واللبث فيه، فالخروج من المسجد ينافي معنى الاعتكاف، وحينئذ هذا هو الأصل. قد يحتاج الإنسان إلى خروج حاجة لا يتمكن من التخلص منها، يحتاج إلى قضاء حاجته، فبالتالي سيذهب، فنقول حينئذ يجوز له الذهاب. لو قدر أن المسجد فيه دورات مياه، قل لا تذهب إلى بيتك، اذهب إلى دورات المسجد لتقلل فترة خروجك من المسجد. لو لم يكن في المسجد حمامات، وحينئذ لا بأس أن يخرج إلى بيته لقضاء حاجته. فإن كان هناك بيت أقرب، بيت أقرب لشخص يقول تعال عندنا، هناك جار المسجد قال له إذا أردت حاجة فبدل أن تذهب إلى بيتك البعيد ائتي إلينا، نقول لا يلزمه إجابة دعوته، لأن هذا فيه تضييق على الداعي من جهة في وقت دخوله وخروجه، وقد يكون فيه منه على المدعو وحرج، والتالي لا بأس في أن يقضي حاجته في بيته ولو بعد. أيضا من الأمور التي قد يحتاج إليها الإنسان الطعام والشراب، خصوصا إذا لم يكن هناك من يأتي له بطعام وشراب. لو كان هناك من يأتي له بطعام وشراب قيل له لا تخرج، ويأتون لك بالطعام والشراب، ولكن لو لم يكن هناك أحد فلا بأس أن يذهب هو من أجل الإتيان بطعامه وشرابه، لأنه يحتاج إلى مثل هذا. هكذا أيضا لو قدر أنه يحتاج إلى غسل ثيابه وتطهيرها، فلا بأس أن يخرج في هذه الحال. في مسألة الطعام، لا يصح له أن يطعم ويأكل في بيته، لأن معنى الاعتكاف اللزوم، لزوم المسجد واللبث فيه، فعندما يأكل في بيته يكون قد تبسط في البيت كما هو الصحيح من أقوال أهل العلم، ولكن يحضر المسجد الطعام معه إلى المسجد فيتناوله فيه. وينبغي أن نلاحظ في هذه الحال ألا يؤثر المعتكف على المسجد برائحة، كما لو كان في الطعام ثوم أو بصل، ولا أو ريحة الزفر التي قد يتأذى منها بعض الناس، أو روائح الأجبان، بعض الأجبان يكون فيها رائحة قوية، فمثل هذه يجتنبها المعتكف ولا يحضرها إلى المسجد، لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. هكذا لا بأس أن يذهب الإنسان إلى بيته من أجل الطهارة إذا لم يتمكن من الطهارة في محل قريب، فبالنسبة للوضوء، بالنسبة للاغتسال، لو قدر أنه أجنب في المسجد، احتلم في المسجد، فإنه يخرج إلى بيته فيقوم بالاغتسال. هكذا أيضا يخرج إلى صلاة الجمعة إن كان المسجد الذي يصلي فيه لا جمعة، الذي يعتكف فيه لا جمعة فيه. ومثله أيضا لو دعي إلى أداء الشهادة فإنه يخرج لأدائها، لأن أداء الشهادة واجب، وبالتالي يجب عليه القيام بهذا الواجب. سألتني عن عيادة المريض وزيارة القريب، فلا أدري هل معك وقت نرجع خير
الحلقة القادمة بإذن الله. نشكر الشيخ حقيقة على ما قدم، وأسأله سبحانه أن يجعل فيما قدمه خيرا ونفعا وبركة الإسلام والمسلمين، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته، وينفع بعلمه الإسلام والمسلمين. شكرا لكم متابعين على متابعتكم عبر قناة ابن عثيمين، أسأله سبحانه أن يجعل فيما سمعناه بلاغا لنا، وأسأله سبحانه أن يجعل فيه بركة وخيرا ونفعا، وأن يرزقنا وإياكم حسن الاتباع والقول والعمل، وأسأله سبحانه تقبل منا ومن المسلمين جميعا صالح القول والعمل والصيام والقيام، إنه ولي ذلك قادر عليه بالإجابة جدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا جامع العلم.